Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemü teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve merhaban bikum eyyuhas sadatu ve seyyidat ila hazihil halqatil cedidati fi dirasatina l-Kur'aniye. Nahnu ma zilna nesta'rid مشاهد من قصة سيدنا يوسف في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلنا وصلنا إلى المشهد الأخير من هذه القصة، ووصلنا من هذه المشهد إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إلى آخر الآيات. إذن أقبل سيدنا يعقوب وزوجه وأولاده والأهل جميعا إلى مصر كما طلب سيدنا يوسف، ودخلوا على يوسف حيث كان يقيم، دخلوا على يوسف، وأكرم سيدنا يوسف وفادة أبويه، أكرم وفادة أبويه، وعبر البيان الإلهي عن ذلك بقوله: ورفع أبويه على العرش، أي أنزلهما المنزلة اللائقة بهما، وهي المنزلة التي من شأن الولد البار أن ينزل أبويه فيها. نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ونعم، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش ثم قال وخروا له سجدا. قلت أنا في نهاية الحلقة الماضية السجود هنا جاء بالمعنى اللغوي وهو التكريم والتبجيل، ولم يأتي بالمعنى الاصطلاحي العبادي، يعني لم يكن سجود إخوة يوسف ويعقوب وزوجه لسيدنا يوسف سجود عباد معاذ الله، هذا لا يتأتى، ولكنه كان سجود تكريم. ومعنى السجود في اللغة العربية هو التكريم، حتى لا يشترط أن يكون السجود بالمعنى اللغوي بهذا الشكل الذي نراه، أي مظهر من مظاهر التكريم التبجيل يعبر عنه بالسجود. يعني عندما قال الباري عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، المراد بالسجود هو هذا المعنى، التكريم والتبجيل، وليس معنى العبادة لسيدنا آدم. نعم. هنا قال سيدنا يوسف، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن الرؤيا التي رآها يوسف وهو صغير قبل أن تبدأ سلسلة هذه الأحداث التي نكب بها سيدنا يوسف، رؤيا حقيقية، نوع من أنواع الإلهام الذي يكرم الله عز وجل به عباده، للأنبياء فقط بل من شاء من عباده. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الرؤيا الصادقة جزء من 43 جزءا من النبوة، يعني إخبار رباني لكن بطريقة رمزية يكرم الله عز وجل بها بعض عباده، لا يشترط أن يكونوا من الصالحين، حتى إذا شاء الله أن يقذف في روع زيد من الناس خبرا حدثا شيئا سيصبح، نعم، يخبره بذلك، وهو جزء من النبوة التي يكرم الله بها الرسل والأنبياء. لكن هذا يختلف عن الرؤى والأحلام التي هي انعكاسات لحالة نفسية أو انعكاسات لحالة معدية، لحالة جسمية، نعم، يجد الإنسان في هذه الحالة انعكاسات في منامه مما يتعلق بواقعه عندما كان في حالة الصحو. لذلك قالوا الإنسان الذي ينام وهو يعني بحالة ظمأ، يعاني من ظمأ شديد، نعم، في الغالب يجد في رؤاه نعم أنه يمشي عبر أنهار مياه متدفقة، يجد هنا نبع من المياه، كأس من الماء، هذا لا تأويل له، لأن هذه الرؤية انعكاس عن الحالة التي نام عليها، هذا شيء ثاني. لكن هنالك رؤى روحانية تأتي من عند الله عز وجل تقذف إلى نعم إلى روح هذا الإنسان، فإذا استيقظ قدمت الروح لصاحبها هذا الخبر، هذه الرسالة الآتية من عند الله سبحانه وتعالى. فلا يقول لنا قائل بسم العلم فلان يتكلم بالمنامات، نعم ظننا عالم يتكلم بالأحلام وبالمنامات، هذا يعاني من شعور بالنقص، يريد أن يعني يعلم الناس أنه يعني عالم وأنه لا يؤمن بالخرافات، وفي الواقع أنه يعاني من ذلك، لكن يريد أن يعني يتحرر من النقص الذي يشعر به في حق نفسه. ولذلك تجده إن ذكر الحديث عن الجن يقول يا أخي إيش هذا الكلام، في عصر العلم نتكلم عن الجن، في عصر العلم نقول أنه في جن وما في جن، وهو يعلم أنه في جن، لكن يقول هذا الكلام حتى يصفه الناس إنه ما شاء الله كان هذا الرجل العلم يا أخي. وهذا الإنسان نفسه إذا مر في مكان في ساعة مظلمة من ليل مثلا عن مقبرة أو كذا في مكان هادئ ورأى ظل نعم لذيل هرة يمكن سيقفز نصف متر من الأرض، ظن منه بأن نعم نوع من الأرواح الشريرة قد خرجت عليه، هو نفسه نعم وأنا أعلم ذلك. لكن إذا جلس في مجالس الحديث عن العلم يتظاهر بأنه ينكر هذه الأشياء، هذه فئة يعني تعاني من ردة فعل، تعاني من شعور بالنقص، ينبغي أن تتحرر من شعورها بالعلم موجود، والعلم يتعلق بهذه الأحلام. طيب فرويد له كتاب في تأويل الأحلام، لماذا يعني يقبل هؤلاء الناس إلى كلام فرويد وكأنه تنزيل من عند رب العالمين؟ لما ما بيقولوا أنه هذا عبارة عن تدجيل وخرافات وكذا، لكن إذا كان سمعوا بكتاب مثلا النابلسي في تفسير المنامات، لا نحن مع العلم يا أخي، لما فرويد بيحكي لو أنه نعم جمع من مزبلة الخرافات ما طاب له أن يجمع يضع على الرأس، لأن فرويد حكى هذا الكلام، هذا عبارة عن حالة بائسة سيئة تنبئ عن شعور بالنقص لدى هؤلاء الناس. نعم، إذن الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عبارة عن وحي رباني أوحاه الله عز وجل إليه عن طريق روحه، لما استيقظ قالت له روحه تفضل وصلتني رسالة من عند رب العالمين، تقبلها بعقلك الآن وتقبلها بفكرك وذاكرتك. نعم، قال هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الآن بدأت مرحلة الثناء على الله من سيدنا يوسف بعد الحديث الذي جرى بينه وبين إخوته وبين أبويه، ماذا أقول؟ وقد أحسن بي، أي أحسن بي الباري عز وجل. نعم، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لاحظوا الذوق أيها الإخوة، والذوق الذي نعم ينبته الإيمان بالله، الذي تنبته معرفة الله، ذوق الذي تنبته نعم محبة الله سبحانه وتعالى والدينونة لأمره. ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طيب ليش ما قال وقد أحسن بي إذ أدخلني في السجن ثم أخرجني منه. لا، الأدب، تجاهل الدخول وحمد الله على الخروج. تجاهل دخوله في السجن، نسيه، نعم، ورأسا تذكر فضل الله عز وجل إذ أخرجه من السجن، في حين هو أدخل السجن وهو بريء، ذكرنا ذلك، وبقي في السجن بضع سنين كما قال الله عز وجل، ولكنه أبدا لم يذكر دخوله وإنما ذكر خروجه. وقد أحسن بي، أي الخالق جل جلاله، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، جمع الشمل بيني وبينكم، جاء بكم من البدو إلى مصر حيث أنا، وقد أكرمني الله عز وجل بالمنزلة التي سمى بي إليها بفضل منه وإحسان، وجاء بكم من البدو، ثم ماذا قال؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الجريمة ما هي جريمة إخوتي أبدا أبدا، إخوتي لم يفعلوا شيئا، الجريمة جريمة الشيطان، الشيطان هو الذي أفسد ما بيني وبين إخوتي. لاحظوا هذا الكلام الآخر، هذا الذوق، هذا القلب السليم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. الواقع أيها الإخوة، هذا ليس موقف فقط سيدنا يوسف، موقف كل من عرف الله، موقف كل من أحب الله، موقف كل من عرف فضل الله عز وجل عليه، ينطق بهذه الطريقة، يلتزم لسانه بل جنانه وفكره بهذا الأدب بهذا الأسلوب. تصور سيدنا إبراهيم، نعم، ماذا يقول، نعم، في قصة يرويها الباري عز وجل في حوار جرى بينه وبين أبيه، نعم، عندما سأل أباه وقومه لماذا تعبدون هذه الأصنام، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، والله نحن نسير على النهج الذي رأينا عليه أبانا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني من عبادة هذه الأصنام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لاحظوا، إلا رب العالمين. طيب، صفة رب العالمين، صفات رب العالمين التي تجعلني أعبده ما هي؟ إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو، ما قال وإذا أمرضني يعود فيشفيني، الله، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب إلى الله عز وجل الفضل ولم ينسب إليه الأسى، المرض، الشيء. هذا منطق المحب، منطق من عرف الله فأحبه. هذا سيدنا إبراهيم، أي واحد هكذا لسانه لا يطاوعه أن يقول إن الله أمرضني، إن الله سجنني، إن الله بعث علي من يؤذيني، لا، لا يطاوعه، لا يطاوعه لسانه أن يقول، لكنه ينتشي بأن يذكر فضل الله عز وجل عليه، ينتشي بأن يذكر النعم التي أزداها الله عز وجل إليه. لاحظ كلام سيدنا إبراهيم، كلام سيدنا إبراهيم، كلام سيدنا يوسف، يخرجان من مشكات، من نافذة واحدة نورانية. نعم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، أي من هذه الأصنام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، خطيئتي يوم الدين. سيدنا إبراهيم وبيقول عن خطيئته، شو الخطيئة؟ والذي نعم، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. واحد بيقول طيب هي حكى أنه يميتني، الموت ما هو عبارة عن يعني مصيبة عند هؤلاء الواصلين، الموت عبارة عن نافذة الوصول إلى الله. لا 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 أبدا، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. أي والله، من عرف الله حق معرفته كان الموت بشرى، وأي بشرى له، لأن الموت نافذة رؤية الله، نافذة الوصول إلى الله، نافذة رؤية من كان يدعوه فلا يراه، من تأتيه رسائل الحب من عنده ما كان يشوفه. الموت، الموت بلاء لمن لم يعرف الله، أما من عرف الله حق معرفته، من دان لله عز وجل بالولاء له وقيل له ها لقد دنا الأجل يا فلان، دنا لقاؤك لمولاك، والله تلك الساعة تكون كساعة العرس بالنسبة له. نعم، لذلك قال وإذا نعم، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، إذا نعود فنقول سيدنا يوسف ماذا قال لأبويه؟ نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من البادية، اجتمع الشمل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين. أبدا أبدا إخوتي، ما أساءوا إلي أبدا، هو الشيطان الذي أساء نعم إلينا، والذي أفسد علاقة ما بيننا. نعم، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، يعبر عن كل ما مر به من أحداث، يعبر عن شيء واحد، إنه مظاهر اللطف، لطف به من رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلا الأحداث اللي مرت بسيدنا يوسف حلوها ومرها، نعم كلها تدعو سيدنا يوسف إلى أن يعشق الله عز وجل، يمر بالمر لكن يعقبه الحلو، والحلو أيضا يحمل الله عز وجل إليه في داخله وتضاعفه رسائل الحب إليه، وهكذا. فانتهت القصة في حياة سيدنا يوسف إلى شعور غامر يفيض به قلبه حبا لله، تعظيما لله، تمسكا بهدي الله عز وجل، وكل ذلك يتبين في الجملة الأخيرة التي يختم الله عز وجل بها مشاهد هذه القصة. نعم نعم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الجملة الأخيرة هذه هي، الآن ترك الخطاب مع أبويه، ترك الخطاب لإخوته، لم يعد يتجه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، اتجه بالخطاب إلى من؟ إلى مولاه سبحانه وتعالى، يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما الذي بقي؟ بقيت هذه الأمنية، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظوا الخاتمة التي يصور بها البيان الإلهي مشاعر سيدنا يوسف، مشاعره القلبية، ربي قد أتيتني من الملك، أجل أكرمه الله عز وجل بالملك، أكرمه الله بالملك ألوانا، نعم ربي قد أتيتني من الملك، نعم وعلمتني من تأويل الأحاديث، أكرمه الله بالمعرفة، أكرمه الله بأن يستشف كثيرا من أمور الغيب إكراما من الله عز وجل، عندما رأى عزيز مصر الرؤيا التي نعم لم يستطع تستطيع حاشيته تأويلها وجيء بسيدنا يوسف هو الذي أولها وحدثهم عن 7 سنوات المحل التي سيبتلون بها ثم 7 سنوات الأخرى من بعد ذلك. هذا معنى قوله وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، نعم ولايتي لك، أدين لك بالولاء، أدين لك نعم بالسمع والطاعة. الولاء تقول فلان يتولى فلانا أي يخضع لسلطانه، يسير تحت أمره، يسير طبق ما يوحي به إليه، هذا معنى ذلك. أنت ولي في الدنيا والآخرة، في دنيا التي أعيشها لن أتولى أحدا سواك، لن أخضع لسلطان غير سلطانك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. طيب ما الذي بقي؟ هذا ثناء على الله، يأتي بعد الثناء الدعاء. والباري عز وجل عندما يطلعنا على كلام الأنبياء والرسل يعلمنا من خلال كلامهم أن الذي يريد أن يدعو ينبغي أن يبدأ دعاءه بالثناء أولا، يثني على الله ثم بعد ذلك ينتقل من الثناء إلى الدعاء. فبدأ سيدنا يوسف، سيدنا إبراهيم كذلك، نعم وغيره، بدأ يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ثم تحول من الثناء إلى الدعاء فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما بي غير شغلتين، شو بده؟ كل شيء وصل إليه، كل شيء، نعم توفني مسلما، انقلني إليك وأنا خاضع لسلطانك، مستسلم لأمرك، قلبي لا يعرف سواك، لا ينبض إلا بحبك. هذا معنى مسلم، كلمة مسلم تجمع كل هذه المعاني. توفني يعني أتم حياتي في هذه الأرض وانقلني إليك وأنا مسلم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله ألحقني، ما قال جعلني من الصالحين. يرى سيدنا يوسف أنه أقل من أن يكون في مستوى الصالحين، لكنه يرضى أن يلحقه الله عز وجل بالصالحين. أيها الإخوة، كلما ارتفعت مرتبة الإنسان عند الله عز وجل ازداد شعورا بتقصيره، ازداد شعورا بعجزه عن أداء حقوق الربوبية المتراكمة عليه. كلما ازداد قربا من الله هكذا يشعر، ولذلك لا يقول يعني أنا من الصالحين، يقول أنا يعني أتمنى أن يلحقني الله عز وجل بفضله بالصالحين. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني، ألحقني بالصالحين. طيب نحن ماذا نقول إذا سيدنا يوسف عم يقول ألحقني بالصالحين؟ نحن الذين أثقلتنا الأوزار وأثقلت كواهلنا المعاصي والانحرافات والشرود عن باب الله عز وجل، نقول كيف نقول؟ لاحظوا دعاء سيدنا إبراهيم بنفس الطريقة، أعود تعالوا فصغوا السمع إلى دعاء سيدنا إبراهيم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن يرى أنه دون مستوى الصالحين، سبحان الله دون مستوى الصالحين. سيدنا إبراهيم الذي عرض نفسه للاحتراق في النار في سبيل أن لا يخرج عن أمر الله، في سبيل أن لا يخطئ السبيل في الدعوة إلى الله عز وجل، نعم. سيدنا إبراهيم يقول ألحقني بالصالحين، لك من الصالحين؟ من الصالحين؟ وضع كيف؟ وأنتم تعلمون أنه سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام، نعم، حطمها في المعبد الذي تعرفون، والباري عز وجل ذكر قصة ذلك مرتين، نعم، عوقب، اجتمعت محكمة النمرود فنطقت بالحكم. شو كان الحكم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه، محكمة رب العالمين ماذا قالت؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقلنا، قالوا محكمة النمرود حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا، قال الله عز وجل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. رب العالمين سمى به إلى هذه الدرجة، ومع ذلك شو بيقول؟ ألحقني بالصالح. قلت لكم إن الإنسان كلما سمت مرتبته عند الله عز وجل ازداد شعورا بنقصه، ازداد شعورا بتقصيره، بعجزه عن أداء حقوق الربوبية لله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنه لا يجرؤ أن يقول اجعلني من الصالحين، ولكنه يقول نعم ألحقني، ألحقني بالصالحين. هذا هو المشهد الأخير أيها الإخوة من قصة سيدنا يوسف في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن هذه المشاهد التي التقطناها من سيرة سيدنا يوسف تزيدنا أولا إيمانا بأن القرآن كلام الله. لاحظنا أسلوب القرآن المختلف عن أسلوب البشر جميعهم بما فيهم الرسل والأنبياء. هذه المشاهد التي درسناها من قصة سيدنا يوسف تجعلنا نزداد إيمانا بأن سيدنا يوسف، نعم، نبي مرسل. تجعلنا نزداد إيمانا بوحدانية الله، بسلطان الله، بأن الله هو الذي يدير هذا الكوكب كما يشاء. نعم، أعتقد أن هذه هي ثمرات دراستنا لهذا المشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.